بالمسك سطرها المداد، يروي الزمان حروفها، يا ليته يصغي الفؤاد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا أئمة هدى، والذي نذكر فيه بعض الأئمة الأعلام ونذكر نتفا من سيرهم وأحوالهم. وحديثنا إن شاء الله في هذه الحلقة يتعلق بأحد الأئمة الأعلام، وهو علم من الأعلام، عالم كبير نحرير، وهو إمام أهل الظاهر بلا منازع. هذا الإمام هو الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، صاحب التصانيف الماتعة والفنون الرائقة. يقول الذهبي رحمه الله عن ابن حزم: هو الإمام الأوحد البحر ذو الفنون والمعارف، الفقيه الحافظ، المتكلم الأديب، صاحب التصانيف الذي له من الأقوال الحسنة الفائقة الرائقة ما يعجب منه. نعم، كان له أقوال حسنة رحمه الله فائقة رائقة يعجب منها، وذلك لفرط ذكائه رحمه الله تعالى. ابن حزم رحمه الله هو علي بن أحمد بن سعيد أبو محمد بن حزم بن حزم الظاهري الأندلسي القرطبي، فهو من مواليد قرطبة من الأندلس. ولد رحمه الله في السنة 84 للهجرة في الأندلس رحمه الله تعالى. ابن حزم نشأ في تنعم ورفاهية. لماذا؟ لأن والده كان وزيرا في الدولة العامرية آنذاك في الأندلس، بل إن ابن حزم رحمه الله وزر في أول عمره قبل أن يوجههم الله تبارك وتعالى إلى العلم، ولذلك نشأ في أبهاء القصور، ونشأ بين يدي الخدم وبين يدي تدليل الجواري رحمه الله تعالى. لكنه رحمه الله تعالى ترك كل ذلك وتوجه للعلم حتى برع فيه. وقد كان ابن حزم رحمه الله ذكيا جدا، قد رزقه الله عز وجل ذكاء مفرطا وذهنا سيالا وكتبا نفيسة رحمه الله تعالى. ومما يذكر عن ابن حزم أنه كان شديد الغيرة، بل إنه كان سيء الظن بالنساء، وربما يحمل بعض كلامه فيما قال في ذلك من سوء ظنه بالمرأة آنذاك. ابن حزم رحمه الله كان ماهرا، ما دخل في شيء إلا ومهر فيه، حتى أنه في أول عمره اشتغل بالأدب والأخبار والشعر فمهر بها، ثم أنه كذلك دخل في المنطق والفلسفة ومهر بها، لكن هذه الفلسفة أثرت فيه كما سنأتي على ذكره رحمه الله فيما خاض فيه من العقائد. وفي هذا فائدة مهمة، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يقرأ وأراد أن يتعلم لا يأخذ من الفنون إلا ما فيه فائدة مرجوة. أما الفنون التي فيها مضرة وفيها خلط وهي مخالفة الكتاب والسنة ككتب الفلاسفة وما شابه ذلك من هذه الأمور والمنطق وغير ذلك مما يخوض أهلها في أسماء الله وفي صفاته وفي العقائد على أصول أسلافهم الذين كانوا يعبدون الكواكب ويعبدون غير الله جل وعلا، فإن هذا لا يسلم صاحبه من الخلل، ومن طلبها وقرأها ربما تأثر بها إلا أن يرحمه الله تبارك وتعالى. وكم من العلماء من دخل في الفلسفة والكتب هذه المضللة فتأثر بها، ومن أشهر هؤلاء أبو حامد الغزالي رحمه الله، دخل في الفلسفة ثم ما استطاع أن يخرج منها فتأثر بذلك جدا، وذلك نقم عليه بعض العلماء آنذاك، ثم هداه الله تبارك وتعالى توفي والبخاري صحيح البخاري على صدره رحمه الله تعالى. لكن الشاهد أن هذه الكتب المضللة لا منفعة فيها، ولذلك كان السلف رحمهم الله ينهون أشد النهي ويحذرون أشد التحذير من هذه الكتب ألا يطلع الإنسان عليها، وإنما يقضي عمره فيما ينفع. فهنا ابن حزم رحمه الله على شدة ذكائه لما دخل في الفلسفة في أول عمره تأثر بها بعد ذلك، ولذلك يقول الذهبي رحمه الله: فأثرت فيه تأثيرا ليته سلم منه. ولذلك الإنسان عليه أن يصون نفسه ولا يقرأ إلا ما ينفعه. استمر ابن حزم رحمه الله في التنعم والرفاهية والوزارة حتى بلغ 26 سنة، ثم بعد ذلك قيض الله عز وجل له من الأسباب ما جعلته يتوجه إلى العلم حتى أصبح إماما في هذا الباب. كيف توجه ابن الحزم رحمه الله وترك الوزارة والرفاهية إلى العلم والزهد؟ القصة في ذلك كما هو يرويها أنه دخل مرة المسجد بعد صلاة العصر فصلى ركعتين، فنهاه أحد العلماء الذي كان موجودا، قال كيف تصلي؟ هذا وقت نهي. ثم دخل في يوم آخر بعد العصر فجلس، فقال له أحد الجالسين قم فصلي، ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة ركعتين قبل أن تجلس؟ فأحدهما قال له لا تصلي، والآخر قال له صلي في يومين مختلفين. ماذا فعل هذا الذكي؟ هذا الذكي ما أعجبه ذلك، وإنما ذهب ليبحث عن أصل هذه المسألة، وهي مسألة مختلف فيها، وهي الصلاة بعد العصر. نعم قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لكن هل يستثنى من ذلك الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد أو سنة الوضوء أو ما شابه ذلك؟ على خلاف بين العلماء، فالذي قال له لا تصلي أخذ بقول من قال لا يصلى مطلقا إلا الفرائض، ومن قال له صلي أخذ بأنه يجوز صلاة ذوات الأسباب. فالشاهد أن ابن حزم ذهب إلى أستاذه فسأله، قال دلني على دار الفقيه أبي عبد الله بن دحون لأنظر في هذه المسألة، أنا أريد أن أعرف الحق بنفسي. فلما ذهب إليه إلى هذا العالم أخبره وأرشده إلى أن يقرأ موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال فدلني على موطأ الإمام مالك فبدأت به وتتابعت عليه حتى عليه نحوا من 3 سنين. فهذه القصة هي التي آلت بابن حزم إلى أن يتوجه للعلم، بعد أن بدأ بالموطأ فتح الله عز وجل عليه في العلم، فترك هذه الأبهة وهذه الوزارة ورغب فيما عند الله تبارك وتعالى حتى أعلاه الله عز وجل. ولو كان وزيرا من الوزراء وبقي على ذلك من غير أن يشتغل بالعلم لما أصبح له ذلك الذكر وهذا الصيت الذي إذا قيل ابن حزم قيل قال ابن حزم رحمه الله، ذكر ابن حزم رحمه الله، ما زال الناس يترحمون عليه ويستفيدون من علمه. بدأ ابن حزم لما توجه إلى العلم بدأ بالمذهب المالكي. لماذا؟ لأن المذهب المالكي هو المذهب السائد آنذاك في المغرب وفي الأندلس، لكن ابن حزم رحمه الله ترك المذهب المالكي بعد ذلك، والذي صده عن المذهب المالكي ما رآه من مساوي بعض العلماء آنذاك من بعض المالكية الذين كانوا يتزلفون الحكام، لا سيما أنه كان وزيرا وكان خبيرا ببعض العلماء ربما الذين يتزلفون الحكام ويحاولون أن يرضونهم على حساب دينهم، فلذلك أبغض مثل هذا التصرف، وهذا اللي صده عن هذا المذهب. تحول بعد ذلك إلى المذهب الشافعي، ودخل قد دخل المذهب الشافعي وإن كان قليلا في الأندلس، دخل على رجل يسمى بقاسم محمد بن سيار، ثم بعد ذلك تحول إلى المذهب الظاهري الذي أصبح عالما فيه بعد ذلك. فإنه كما ذكرنا ما كان يكتفي بالتقليد، لا يحب التقليد. ابن حزم رحمه الله لا يعظم إلا الدليل، ولذلك ليس من طبيعته أن يقلد أحدا. أداه اجتهاده رحمه الله إلى نفي القياس والأخذ بظواهر نصوص الكتاب والسنة والقول ببراءة الأصلية واستصحاب الحال، ولذلك أعجب ورأى أن أنسب المذاهب التي توافق رأيه واجتهاده هو المذهب الظاهري. وكان المذهب الظاهري قد دخل في أواخر القرن 3 الهجري، دخل الأندلس، فأخذه ابن حزم رحمه الله وهو الذي ذاعه وأشهره بين الناس. من انتشر مذهب الظاهري تلك الشهرة ولم يدع ذلك الصيت إلا بابن حزم رحمه الله تعالى، فقد نافح عنه وقعده وقرر مسائله وكتب به الكتب النافعة. ابن حزم رحمه الله كان مزاملا آنذاك لأبي عمر بن عبد البر الإمام المالكي الشهير صاحب التمهيد والاستذكار، وكذلك كان من أصحابه أبو الوليد الباجي وهو أحد أئمة المالكية رحمه الله، مع أن أبا الوليد الباجي كان يعد من أعتى خصوم ابن حزم. ابن حزم رحمه الله كان صاحب أقدام، وإذا تبنى شيئا حارب كل ما هو ضد له، ولذلك حارب المالكية جدا، فكان من أعتى خصومه أبو الوليد الباجي رحمه الله الإمام المالكي المشهور. لكن ابن حزم رحمه الله كان منصفا معه، ولذلك لما ذكر أبا الوليد الباجي ماذا قال؟ قال عنه، قال لو لم يكن لأصحاب المذهب المالكي بعد عبد الوهاب إلا أبو الوليد لكفى. وهذا من إنصافه رحمه الله في صاحبه. ابن حزم رحمه الله كان عالما، بل من أفراد العلماء رحمه الله، كان ذكيا جدا معظما للدليل. يقول الذهبي رحمه الله في الثناء عليه قال: فإنه رأس في علوم الإسلام، متبحر في النقل، عديم النظير على يبس فيه، وفرط ظاهرية في الفروع لا في الأصول. نعم كان ظاهريا في الفروع في الفقه، وليته كان ظاهريا في الأصول أي في العقائد، ليته أخذ بظواهر الكتاب والسنة في إثبات صفات الله تبارك وتعالى، لكن كتب الفلسفة التي طلبها في أول حياته قد أثرت عليه كما سيأتي بيانه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا الإمام العظيم، يقول: أبو محمد أي ابن حزم مع كثرة علمه وتبحره ما يأتي به من الفرائد والفوائد العظيمة له من الأقوال المنكرة الشاذة ما يعجب منه كما يعجب مما يأتي به من الأقوال الحسنة الفائقة. سبحان الله، له أقوال حسنة فائقة رائقة قوية في الحجة والدليل قد استدل عليها بالكتاب والسنة ما يعجب منه، كما أن له شذوذا في المسائل الفقهية المبنية على ظاهريته ما يعجب منه. ويقول أبو حامد الغزالي، يقول: وجدت في أسماء الله تعالى كتابا ألفه أبو محمد بن حزم الأندلسي يدل على عظم حفظه وسيلان ذهني. ويقول وسع بن حزم الغافقي، يقول: أما محفوظه أي بن حزم فبحر عجاج وماء ثجاج، يخرج من بحره مرجان الحكم وينبت بثجاجه ألفاف النعم من رياض الهمم، لقد حفظ علوم المسلمين وأربى على كل أهل دين. ويقول أبو عبد الله الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين، يقول: كان ابن حزم حافظا للحديث وفقه، مستنبطا للأحكام من الكتاب والسنة، متفننا في علوم جمة، قال: فما رأينا مثله فيما اجتمع له من الذكاء وسرعة الحفظ وكرم النفس والتدين. ويقول العالم الشافعي الشهير العز بن عبد السلام، يقول: ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى لابن حزم وكتاب المغني الشيخ موفق الدين أي بن قدامة رحمه الله تعالى. وفي هذا ثناء عظيم على هذا الكتاب الذي سطره ابن حزم رحمه الله. ويقول أبو القاسم صاعد بن أحمد، يقول: كان ابن حزم أجمع أهل الإسلام قاطبة لعلوم الإسلام، وأوسعهم معرفة مع توسعه في علم اللسان ووفور حظه من البلاغة والشعر والمعرفة بالسير والأخبار. هذا بعض ثناء العلماء على هذا الإمام رحمه الله رحمة واسعة. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، والحمد لله رب العالمين.
ساروا على درب الرشاد.
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. ما زال الحديث موصولا مع الحافظ الكبير ابن حزم رحمه الله تعالى. قد ذكرنا ثناء العلماء عليه، وذكرنا فطنته وذكاءه رحمه الله تعالى، وله من المؤلفات العظيمة كثير منها قد ضاع، يقول الذهبي رحمه الله في بيان أعظم مؤلفات ابن حزم، يقول: وصنف كتابا كبيرا في فقه الحديث سماه الإيصال إلى فهم الكتاب والخصال الجامع لجمل شرائع الإسلام والحلال والحرام والسنة والإجماع. يقول الذهبي: أورد فيه من أقوال الصحابة فمن بعدهم والحجة لكل قول، وهو كبير جدا. هذا الكتاب للأسف أنه قد ضاع في جملة ما ضاع من كتبه، ولعل كان من أسباب ضياع كثير من كتبه ما حصل من العداء الكبير لابن حزم رحمه الله، لأنه كما ذكرنا وكما سنذكر قد سلط لسانه رحمه الله للأسف على بعض العلماء آنذاك وحاربهم، لأنه ربما رأى كثيرا منهم مقلدة لا يتبعون ما قال الله وقال رسوله، وإنما يتبعون أقوال أئمتهم. ولذلك ربما كان أحد أسباب ضياع كثير من الكتب هو هذا الأمر، وهو عداؤه لكثير من علماء الأندلس آنذاك. ابن حزم رحمه الله كان على كثرة علمه وسعة اطلاعه رحمه الله، لكنه كان صاحب لسان شديد مع خصومه، صاحب لسان شديد. ولذلك قال العلماء رحمه الله بأن ابن حزم ربما لم يتأدب في الخطاب مع بعض العلماء آنذاك ومع بعض الأئمة الكبار، بل إنه ربما جدع وربما أغلظ في العبارة، فكان فيه شيء من الشدة والغلظة. ولذلك هذا آل إلى أن كثيرا من الناس في ذلك الوقت أعرض عن تصانيفه، بل إن كثيرا من العلماء حتى بعد وقته رحمه الله أعرض عن تصانيفه لما فيها من العبارة الشديدة. يقول الذهبي رحمه الله: واعتنى بها عن كتب، يقول: واعتنى بها آخرون وفتشوها انتقادا واستفادة وأخذا ومؤاخذة، ورأوا فيها الدر الثمين ممزوجا بالخرز المهين، فتارة يطربون ومرة يعجبون ومن تفرده يهزؤون. نعم، كتبه قد حاربها أناس واستفاد منها أناس، وقد أبقى الله تبارك وتعالى من كتبه كالمحلى وغيرها ما يدل على ذكاء هذا الرجل، واستفاد منها العلماء رحمهم الله تعالى، لا سيما في المحلى رحمه الله. فإن ابن حزم كما ذكرنا يمتاز بأمر مهم، أنه كان معظما للدليل، ما كان يعظم قول أحد كائنا من كان على قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، هدفه ومقصده الدليل. لكنه كما ذكرنا كان شديد العبارة، وربما نأتي على شيء من ذكر بعض عباراته التي تدل على شدة وقسوة. ابن حزم رحمه الله كان ينهض بعلوم جمة، وقد حاز فنونا كثيرة، وكان جيد النظم والنثر، وكان فيه دين، فيه دين وفيه خير عظيم، فقد كان متدينا رحمه الله، متألها، عابدا، زاهدا، لا سيما أنه قد ترك الوزارة، وما ترك الرجل هذه الوزارة وهذه الأبة إلا رغبة فيما عند الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على زهده رحمه الله. وقد تكلم عليه بعض العلماء وشددوا عليه، فمن ذلك أن ابن العربي رحمه الله القاضي المالكي المشهور قد تكلم في ابن حزم كلاما شديدا، وربما وصفه بالسخف وازدراه ازدراء شديدا، لكن الذهبي علق على كلام ابن عربي قال: لم يوصف القاضي أبو بكر رحمه الله شيخ أبيه في العلم. أبو بكر بن العربي كان والده تلميذا لابن حزم، ومع ذلك تكلم في شيخ والده. فقال الذهبي معلقا: لم يوصف القاضي أبو بكر رحمه الله شيخ أبيه في العلم ولا تكلم فيه بالقسط، وبالغ في الاستخفاف به. ثم قالوا: أبو بكر فعلى عظمته، أي ابن عربي، في العلم لا يبلغ رتبة أبي محمد ولا يكاد، فرحمهم الله وغفر لهم. هذه شهادة وثناء من ابن حزم، من الذهبي رحمه الله للحافظ ابن حزم رحمه الله تعالى، وبين بأنه في درجة في العلم أعلى من القاضي أبي بكر رحمه الله تعالى. ربما نأتي على ذكر شيء من لسانه وشدته، حتى أن أبو العباس ابن عريف رحمه الله يقول: كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقين. يقول مرة في رده على بعض الأحناف في بعض أقوالهم، يقول: وهذا تخليط، وهذه تخاليطات ومناقضات لا خفاء فيها. وربما نقل قولا لبعض العلماء فقال: هذا كلام في غاية الفساد والجرأة. وربما نقل قولا لبعض العلماء فقال: هذا أسخف ما يأتون به. وربما نقل قولا، أذكر أنه نقل قولا فقال عن هذا القول وهو يزدريه، قال: هذا مذهب إبليس ومن اتبعه. طبعا هذه عبارات في الحقيقة شديدة، وربما رد على بعض المالكية فنقل بعض أقواله في بعض مسائل الفقه، فقال هذا كلام يشبه الهذيان، إلا أنه أسوأ حالا من الهذيان، لأنه على حكم في الدين بالآراء الفاسدة التي لا تعلم أو لا يعلم أحد قائلها. الشاهد أن ابن حزم رحمه الله ذكر شيئا من هذه العبارات التي كانت شديدة، ولذلك الإنسان الحقيقة لا بد أن يتأدب مع العلماء، العلماء الذين بلغوا مبلغا عظيما واشتهر صيتهم في الآفاق وأنفقوا أموالهم وأعمارهم في طاعة الله تبارك وتعالى حتى دونوا العلم ونقل إلينا واستفاد منه المسلمون ولا يزالون ينهلون منه، لا بد من التأدب معه. نعم ابن حزم نجله ونحبه ونعظمه ونعرف أثره ونعرف علمه ونكن له جميع الاحترام، لكننا لا نرتضي هذه الطريقة، ولذلك الإنسان لا بد أن يتأدب مع أهل العلم، لا بد إذا أراد أن ينكر القول الذي يرى أنه غير موافق للدليل ينكره بأدب، فإن كعامة العلماء لا يخالفون الدليل بقصد، قد يخالفون الدليل لعدم وصول الحديث إليهم أو لأمر من التقليد أو ما شابه ذلك، لكن الشاهد من هذا أن الإنسان يتأدب، الإنسان يتأدب. نحن نذم أمرين، نذم التقليد وأن يقدم الإنسان قول أحد من الأئمة على قول الله وقول رسوله، وهذا مذهب ذميم، ولذلك التقليد مذموم. الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، لا يقدم قول أحد كائنا من كان على قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم ينكرون على من يقدم قول أحد على قول الله جل وعلا وقول رسوله، لما كان ابن عباس رضي الله عنهما يفتي بالتمتع بالحج أن يحج الناس حج التمتع يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، وكان أبو بكر رضي الله عنه وعمر ينهيان عن حج التمتع، لماذا؟ حتى لا يهجر البيت، إذا جمع الناس بين الحج والعمرة في سفرة واحدة ربما هجر البيت، فكانوا يأمرون الناس بالإفراد، وابن عباس يفتي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمر الناس بالتمتع، فلما أتاه ناس فقال لهم ابن عباس رضي الله عنهما لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع، قالوا فإن أبا بكر وعمر ينهيان عن ذلك، ماذا قال ابن عباس؟ تأمل أنهم عارضوا القول بقول من؟ بقول أبي بكر وعمر، فقال تكاد تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، سبحان الله، مع أنهم عارضوا كلام رسول الله بماذا؟ بكلام أعظم المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم أبو بكر وعمر، فكيف بمن عارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بكلام من هو دونه؟ ولعل هذا هو الذي جعل ابن حزم فيه تلك الشدة لما رأى كثيرا من المقلدة إنما تعظم قول إمامهم الذي ينتسبون إليه ولا يعظمون الدليل، لكننا مع ذلك لا نرتضي أيضا أن يقل الإنسان أدبه مع العلماء وأن يزدريهم وأن لا يحترمهم، لكن يرد بالحسنى، والأمر الوسط هو الأمر المطلوب والاقتصاد أمر مطلوب، نذم التقليد وننكره ونعظم الدليل، لكن مع ذلك نحترم العلماء ونرد عليهم بعبارة تحصل المقصود. الإنسان إذا رد القول الضعيف ورد المنهج الخطأ مراد بذلك ليس مراده أن نبين بأن الذي قال ذلك مخطئ فقط وأن نفضحه على رؤوس الناس، المراد بذلك نصيحة، النصيحة لهذا الذي قاله والنصيحة لعموم المسلمين حتى يعرف الناس خطأه، ولذلك من منهج أهل السنة والجماعة الرد على من خالف الكتاب والسنة وهو داخل في المنكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، فكل قول مخالف للدليل فهذا لا بد من إنكاره وإنكاره بحسب ما خالفه، فبيان خطأ القول المخالف للدليل هذا يعد إنكارا، لا سيما إذا كان في العقائد فإن هنا الأمر يتحتم، فالخطأ في باب العقائد ليس كالخطأ في أبواب الفقه وفي غيرها، ولذلك كتب السلف في الرد على أهل البدع والضلالة كثيرة جدا، وقد ألف أهل السنة والجماعة كتبا في الرد على المبتدعة، فألف الرد على القدرية وفي الجهمية الرد على الجهمية والأشاعرة، وألف الإمام أحمد رحمه الله الرد على الجهمية والزنادقة، وهكذا العلماء لا يزالون يكتبون كتب الرد، والعلماء رحمه الله يفرقون بين صاحب بدعة وضلالة وهو رأس فيها يدعو إلى الضلالة، فهذا يحذرون منه ويشنعون عليه كما شنع على أئمة الجهمية وأئمة المعتزلة وأئمة الأشاعرة. وأما الفقهاء الذين يخوضون في مسائل الفقه فلا يعنف طالما أن لكل قول حظ من الدليل، لكن يبين القول المخالف للدليل بالحسنى. ابن حزم رحمه الله لم يكتفي بحرب العلماء آنذاك الذين كانوا يتبعون بعض المذاهب، بل إنه حارب حتى الحكام، فقد كان من طبعه الشدة والغلظة، تعرض للحكام ورماهم عن قوس واحدة، ما ترك حاكما، بل قال رحمه الله يقول في كلام له، قال: إن كل مدبر مدينة أو حصن في شيء من أندلسنا هذه من أولها إلى آخرها هو محارب لله تعالى ورسوله، باغ في الأرض بفساد. هذا حكم عام لكل الحكام أو حكام الأندلس آنذاك، ولذلك حاربه العلماء آنذاك وحاربه الحكام. ولكن هل هذا منع من الأخذ من علمه؟ نعم، نقول لا، بل كان كثير من الناس ينتابونه وينهلون من علمه. ولذلك نحن نقول ابن حزم نأخذ مما أصاب فيه ونقبله ونحترمه ونثني عليه ونترحم عليه، وما أخطأ فيه وجنى فيه على غيره لا نأخذه، وهذا من العدل والإنصاف، أن لا يترك الرجل بالكلية ولا يؤخذ كذلك بالكلية. ومع ذلك فقد رفع الله تبارك وتعالى شأنه رحمه الله، وله من المباحث العظيمة الفقهية الفائقة الرائقة شيء يفوق الوصف، بل إنه من المناسب أن نقول بأن المسائل التي وافق فيها الصواب وأطال فيها النفس عند ابن حزم رحمه الله، نجد أن ابن القيم رحمه الله يستدل بكلامه في كثير من هذه المسائل، وقد أخذ ذلك النفس أيضا من ابن حزم، أي في قوة الدليل ومقارعة الخصوم في الحجة والدليل. ابن حزم رحمه الله في باب العقائد لم يكن ظاهريا، كان ظاهريا في الفقه لكنه لم يكن ظاهريا في العقائد، بل خاض في العقائد بغير الكتاب والسنة، وخالف سبيل سلف هذه الأمة، ولذلك ربما نسب للتجهم وربما نسب لغيره. والصحيح أنه لم يكن جهميا، وإنما قد وافق الصواب في مسائل وخالف الصواب في مسائل. في مسائل الإيمان وافق أهل السنة والجماعة، وأما في مسائل الأسماء والصفات فربما خالفهم. بل ابن حزم رحمه الله كان له مذهب خاص في هذا الباب، ولذلك قال الذهبي رحمه الله: ليته كان ظاهريا في الأصول، ليته بقي على ظاهريته وأخذ الكتاب والسنة، ولذلك ما ذكره في العقائد لا يقبل إلا ما وافق فيه الصواب كقوله أو كمسائله في الإيمان. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد امتدح في مسائل الإيمان أنه وافق الكتاب والسنة، وأما باقي المسائل فإن ابن حزم رحمه الله قد خاض فيها بغير الصواب، فرحمه الله رحمة واسعة وغفر له ما يعني أخطأ فيه رحمه الله تعالى. ولعل عذره في ذلك أنه لم يتيسر له في ذلك الوقت ربما من يرشده إلى الطريق الصواب، ولعله كان مجتهدا، والله جل وعلا يغفر له اجتهاده رحمه الله تعالى. توفي هذا الإمام العظيم في السنة 56 و400 للهجرة، وله أكثر من 70 سنة، وأخلد الله عز وجل ذكره وأبقى كثيرا من فنونه وعلومه، فرحمه الله جل وعلا رحمة واسعة وغفر لنا وله، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ساروا على درب الرشاد، دلوا على الله العباد، شمس الهداية للذي عن ركب أهل الحق حاد، سير الأئمة صفحة